الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المحاذير التي ذكرت في مقام تشريع الحكم الظاهري، حيث ذكرنا أن المتأخرين عمموا هذه المحاذير على الأصول العملية، فلا اختصاص لها بالظن، ولذلك اشتهر أخيرا عنوانة البحث بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، سواء كان الحكم الظاهري في مورد الأمارات الظنية أم في مورد الأصول العملية. ذكر المصنف رحمة الله عليه أصنافا ثلاثة من المحاذير، وظاهر عبارته المتقدمة أنه بصدد الاستقراء التام ليس فقط لما قيل من المحاذير، بل لما يمكن أن يقال، وعلى هذا الأساس قد يعترض عليه في بادئ النظر أن هناك جملة من المحاذير التي قد قيلت ولم يذكرها المصنف، فضلا عما يمكن أن يقال، فمن جملة المحاذير التي لم يشر إليها ما ذكرناه في الدرس السابق من المحظور الأول لابن قبة المختص بخبر الواحد، فإن هذا المحظور وإن اختص بخبر الواحد، لكن يمكن تعميمه على كل حكم ظاهريا ببركة عدم القول بالفصل، حيث إن العلماء في مسألة التعبد بالظن بين قائل بالإمكان مطلقا وبين قائل بالامتناع. فالقول بالامتناع في خبر الواحد وعدم القول بالامتناع في غيره خرق للإجماع المركب، ولكن الأمر في هذا المحظور سهل باعتبار أن هذا المحظور يعتمد على دليل نقلي مرتين، الأولى في خبر الواحد نفسه، حيث إن بطلان التالي في الشرطية المتقدمة اعتمدت على الإجماع، وهي عدم جواز الإخبار عن الله تعالى بخبر الواحد. والثاني، الإجماع الثاني، عندما أردنا تسرية الامتناع إلى غير خبر الواحد، وهو الإجماع المركب. ولما كان الكلام في الإمكان والامتناع يرتبط بمقام الثبوت، فلا يندرج هذا المحظور في المحاذير الثبوتية، فلأجل ذلك لم يذكره الماتن رحمة الله عليه. مضافا إلى أن الحصر الاستقرائي في المقام لم يكن ناظرا إلى جزئيات المحاذير، بل هو ناظر إلى نوعين من المحاذير. الأول، ما يلزم منه المحال، والثاني، ما يلزم منه الباطل. وهذه الأصناف التي ذكرها يدور أمرها بين ما يلزم منه المحال وما يلزم منه الباطل. وعلى هذا الأساس لا يشكل على المصنف رحمة الله عليه بعدم ذكره لمحظور أشار إليه المجدد الشيرازي، وهو أنه يلزم من التعبد بالحكم الظاهري اجتماع النقيضين. مصنف ماذا ذكر؟ ذكر اجتماع ضدين، لم يذكر اجتماع النقيضين. تقريبه أن الواقع لو كان على الوجوب وقامت الأمارة أو الأصل على نفي الوجوب فيلزم ماذا؟ اجتماع الضدين، الوجوب وعدم الوجوب. والجواب عن ذلك واضح باعتبار أن هذا المحظور يندرج أين؟ تحت ما يلزم منه المحال، كما أنه يمكن إرجاعه إلى محظور اجتماع الضدين، لأن عدم الوجوب عنوان انتزاعي ينطبق على غير الوجوب من الأحكام، وغير الوجوب من الأحكام ضد لأي شيء؟ للوجوب، فيرجع إلى اجتماع الضدين. عليكم السلام. فعلى هذا الأساس لا وجه للاعتراض على المتن. بعد وضوح ذلك نرجع إلى الأصناف الثلاثة التي ذكرها المتن. الصنف الأول عنونه بعنوان لزوم اجتماع المثلين في صورة الإصابة والضدين في صورة العدم، أو الالتزام بالتصويب الباطل لا المحال. فهمت جيدا؟ تقريب ذلك أنه إذا كان الواقع على الوجوب مثلا وقام خبر الثقة على الوجوب أيضا. أو قام على الحرمة، فلا يخلو في هاتين الحالتين إما أن نلتزم في قوله صدق الثقة المستفاد من أدلة التعبد، أن الحكم المجعول في مورد الخبر لا مساس له بالواقع، وإما أن نلتزم بماذا؟ بتغييره للواقع، ويصبح الواقع على حسب مؤدى خبر الثقة. فإن كان الأول فيلزم المحال. عليكم السلام. وهو اجتماع المثلين في سورة الإصابة والضدين في سورة عدم إصابة الخبر للواقع. وكل من اجتماع المثلين والضدين من المستحيلات. أما على الثاني وهو أن نلتزم أن دليل التعبد يغير الواقع على ما هو عليه ويصبح على وفق مؤدى الخبر، فيلزم حينئذ ماذا؟ الباطل لا المحال، لما ثبت في محله أن التصويب المعتزلي ليس مستحيلا، وإنما هو باطل لمخالفته لأي شيء؟ لقاعدة اشتراك الحكم بين العالم والشاهد. فهذا هو الصنف الأول من المحظور. إذن خلاصة المطلب بطريقة واضحة جدا، جاء زرارة وقال لي لحم أكل لحم الأرنب حرام، الشارع قال لي صدق الثقة، هذه صدق الثقة لا يخلو، إما أن تلغي الواقع أو تبقي الواقع على ما هو عليه. إن ألغت الواقع فلا يكون إلا حكم واحد وهو ما أفاده زرارة، فلا مجال للقول باجتماع الضدين أو الاثنين، لأن اجتماع الضدين أو الاثنين فرع الاثنينية، والمفروض أنه ما عندنا واقع، ألغي الواقع فلا يوجد إلا ما دل عليه خبر الثقة، فيلزم التصويب. هذا التصويب ليس التصويب الأشعري، تصويب الأشعري الذي يعتقد أنه بالأصل لا يوجد واقع، أحكام واقعية ما فيه، لا، هذا يقول يوجد حكم واقع لكن
صدق الثقة غير هذا الحكم الواقع. هذا التصويب الذي معناه انقلاب الواقع عما هو عليه، لا أنه لا يوجد واقع. وفي محله ذكرنا أن هذا النوع من التصويب ليس مستحيلا، لا يلزم منه محظور عقلي، وإنما الإشكالية فقط أنه مخالف لقاعدة الاشتراك. نعم، اللهم إلا إذا كان أحد أدلتنا على بطلان التصويب أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه الدور، وهذا شرحناه في دروس سابقة. أما لو قلنا لا، صدق الثقة لا مساس له بالواقع، يبقى الحكم الواقعي وينشأ حكم جديد. طيب نقول هذا الحكم الجديد وهو حرمة لحم الأرنب، هل الواقع حكم الواقع هو الحرمة أيضا يلزم اجتماع المثلين، أو لا الحكم الواقعي كان هو غير الحرمة كالإباحة الوجوب الكراهة يلزم اجتماع الضدين؟ هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من المحاذير، طبعا قبل أن ندخل في الصنف الثاني، اجتماع الضدين أو المثلين طارة نعتبرهما على مستوى الملاك من المصالح والمفاسد، وأخرى على مستوى الإرادة والكراهة، وثالثة على مستوى الإيجاب والتحريم مثلا. أما على مستوى الملاك فإن اجتماع الملاكات في شيء واحد يمكن أن نتصورها على نحوين. النحو الأول الاجتماع البدوي، والذي سرعان ما يحصل فيه الغلبة لأحد الملاكين بعد الالتفات إلى ما يسمى بعملية الكسر والانكسار. فمثلا بحسب نص القرآن الكريم نعرف أن الخمر فيه نفع وفيه إثم، لكن بعد المقايسة يغلب الإثم والفساد على النفع، وبعد الغلبة يستقر الفساد. فهذا النوع من الاجتماع بدوي زال بالكسر والانكسار، بأن اختزلنا، ما معنى الكسر والانكسار؟ بأن اختزلنا في مقابل النفع جزءا من الإثم والفساد، وزاد الفساد وكان الباقي منه بعد الاختزال يصلح ملاكا لحكم شرعي. هذا النوع من الاجتماع للملاكات لا استحالة فيه، بل هو واقع بلا محظور. النحو الثاني الاجتماع المستقر، الذي تبقى فيه أنواع الملاكات محافظة على استقلاليتها من دون أن يحصل فيها كسر وانكسار، وهذا ما نقصده في محل البحث. فمثلا كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هي المصلحة الشديدة المستتبعة للإيجاب، فقام خبر الثقة على حرمتها، وكانت تلك الحرمة المخبر عنها بقول الثقة كاشفة إنا عن وجود مفسدة شديدة في صلاة الجمعة. هذا النحو من اجتماع الملاكات مستحيل، فإن المصلحة الشديدة لا تجتمع مع المفسدة الشديدة مع محافظة، يرحمكم الله، مع محافظة كل داع للمصلحة والمفسدة على حده. وعليه فاجتماع الضدين أو المثلين يحصل في مرحلة الملاك، وعلى ذلك يقاس في مرحلة الإرادة والكراهة. الصنف الثاني من المحاذير ما عنونه المصنف رحمة الله عليه بعنوان طلب الضدين، تقريب هذا العنوان أنه بناء على إنكار نظرية التصويب المساوقة لبقاء الحكم الواقعي في حق الجاهل تطبيقا لقاعدة الاشتراك. فإذا كان الواقع على الوجوب وبقيام الأمارة على الحرمة مثلا لم يتغير الواقع، وبقي الوجوب ثابتا في حق الجاهل، فلو كان صدق الثقة مستتبعا لحكم ظاهري بالحرمة، في هذه الصورة يكون عندنا تكليفان فعليان في حق شخص واحد في متعلق واحد. أما فعلية الحكم الواقعي فلفرض ماذا؟ فلفرض اشتراكه بين العالم والجاهل. أما فعلية الحكم الظاهري فلفرض تحقق موضوعه، لأن موضوع الحكم الواقعي، لأن موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ هو الجهل بالحكم الواقعي. فيلزم طلب الضدين، وطلب الضدين ماذا؟ محال لا يصدر من المولى. الصنف الثالث،
هل في ذباب كثير في الغرفة؟ ليه؟ من ماكل لحم بشوي هنا سامس، بس ما كنت موجود انت ما كان في شيء.
الصنف الثالث
الفرق بينهما أنه في المحظور الأول، أولا جعلنا المحظور الأول مرددا بين التصويب وعدمه، بينما المحظور الثاني الصنف الثاني مختص في صورة إنكار التصويب، هذا أول. ثانيا أنه في المحظور الأول هناك اجتماع للضدين، نفس الإيجاب والتحريم بناء على تضاد أحكامي مع قطع النظري؟ طبعا هذا الإشكال وإلا سوف يأتي، بناء على تضاد الأحكام مع قطع النظري عن مبادئها اجتمع الضدين. بينما في المحظور الثاني وفي الصنف الثاني المحظور في المستتبعات، يعني بوجود إيجاب فالمكلف الآن بهذا التكليف في وقت واحد صار عليه فعلية أن يفعل وأن يترك، هذا طلب لشيء لا يقدر عليه المكلف. بينما هناك لا، الإشكالية، ولذا بناء على نظرية جعل الحكم المماثل المحظور الأول ماذا يكون؟ يكون من الامتناع الذاتي، بينما المحظور الثاني لا يكون من الامتناع الذاتي، ضاقت قدرة المكلف عن امتثاله. الصنف الثالث ما يعبر عنه في كلمات تلامذة المصنف بشبهة نقض الغرض، تقريب ذلك أن الأمارة مثلا في صورة عدم الإصابة لو عبدنا بها الشارع يلزم من ذلك تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا المحظور يختص بصورة عدم إصابة الأمارة للواقع، فلو كان الواقع على الإيجاب والأمارة على التحريم فإن الإيجاب لغرض تحصيل المصلحة الموجودة في الفعل، فإذا أدت الأمارة إلى الحرمة فيفوت علينا تحصيل المصلحة. أما لو كان الواقع على الحرمة وقامت الأمارة على الوجوب فإن التعبد بالأمارة يؤدي إلى الإلقاء في المفسدة، لأن التحريم كان لغرض تجنيب المكلف عن الوقوع في المفسدة. بإيجاب الفعل عليه يصبح في معرض الوقوع في المفسدة. فتشريع التعبد بالأمارة هذا التشريع الذي هو فعل من أفعال من؟ المولى، ينقض به المولى غرضه. طبعا قلنا هذا الإشكال مختص في أي صورة؟ صورة عدم الإصابة. هذه هي المحاذير التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في المقام. نقرأ: وكيف كان، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم، فيشمل الأمارات ويشمل الأصول. من المحال كاجتماع الضدين أو الباطل مثل ماذا؟ كالتصويب مثلا. ولو لم يكن بمحال أمور أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا في صورة إصابة الأمارة للواقع، أو اجتماع ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار، متى؟ فيما أخطأ، يعني في صورة عدم إصابة الأمارة في الواقع. هذا إذا قلنا ماذا؟ هذا المحظور إذا قلنا ماذا؟ أن الأمارة لا تتصرف، أن التعبد بالأمارة لا يتصرف بالواقع. أما إذا قلنا يتصرف بالواقع فيلزم ماذا؟ أو التصويب المحال، وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. أن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. أحكام الاسم يكون لكنه مؤخر. الثاني، ثانيها طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد واجب. ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام. عدم حرمة ما هو حرام أو عدم وجوب ما هو واجب، يعني أن يكون موصوفا بغير الوجوب والحرمة، لذا قال وكونه محكوما بسائر الأحكام، وكونه محكوما بسائر الأحكام. هذا تمام الكلام في ذكر محاذير الأحكام الظاهرية. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب يقسم البحث إلى قسمين، طارة يبحث في مورد الأمارات، وأخرى يبحث في مورد الأصول العملية. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول في دفع المحاذير في مورد التعبد بالأمارات الظنية. يرى المصنف أن هذه المحاذير الثلاثة يدور أمرها بين أمرين، إما غير مترتبة على التعبد بالأمارات، وإما مترتبة لكن لا استحالة فيها. فهذه المحاذير بينما فيه استحالة لكنه لا يترتب على التعبد بالأمارات، وبين ما يترتب لكن لا استحالة فيه. ولتوضيح ذلك نحتاج إلى تقديم مقدمة يأتي التعرض لها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.